بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة المسد سورة مكية بالاتفاق، سورة المسد سورة مكية بالاتفاق. وآياتها 5 آيات لا يختلفون في ذلك. وقلنا إنها آية مكية بالاتفاق لأنها نزلت في شأن من؟ في شأن أبي لهب. وأبو لهب مات بمكة، وكان هذا عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، كما وردت بذلك الأحاديث، وسنقرأ بعضها إن شاء الله تعالى. وأبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن ذكر أنها 5 آيات في جميع العدد، ليس فيها اختلاف. وأما أسماء هذه السورة أغراضها تضمنت هذه السورة الحديث عن مصير أبي لهب وزوجته، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بغى عليه هذا الكافر. وأسماؤها هي سورة المسد، سورة المسد، ومن أسمائها سورة تبت، في كثير من المصاحف سميت سورة تبت، ويقال لها سورة أبي لهب، ويقال لها سورة اللهب. وكما قلنا يقال سورة تبت، وقد يكمل بعضهم فيقول سورة تبت يدا أبي لهب. وبهذا عنون البخاري في صحيحه، فقال سورة تبت يدا أبي لهب. هذا ما يتعلق باسم السورة، بأسماء هذه السورة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. القراءات الواردة في هذه السورة هي في الآية 4: وامرأته حمالة الحطب وحمالة الحطب. وسيأتي المعنى باعتبار القراءتين. وسبب نزول هذه السورة مشهور، كما في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، السورة إلى آخرها. والحديث متفق عليه. في قراءة الأعمش: وقد تب، تبت يدا أبي لهب وقد تب. في رواية أن أبا لهب قام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة. إذن تبت يدا أبي لهب وتب. ذكر التباب الذي هو الخسارة والهلاك، التباب الخسارة والهلاك والضياع. ذكر مرتين، أما الأولى فهي دعاء عليه، وأما الثانية فهي خبر بحاله. تبت يدا أبي لهب أي دعاء عليه، لأنه دعا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تبا لك. قال الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب، دعاء عليه، وتب، ثانية خبر. يبين ذلك قراءة الأعمش: وقد تب، معناه وقد خسر وهلك. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه أخبر عن هذا الرجل الذي هو عمه أنه يموت على الشرك، فكان كذلك مات على الشرك. وأبو لهب في هذه السورة هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمه عبد العزة، كنيته أبو عتيبة، ولقبه أبو لهب. لماذا لقب بأبي لهب؟ لإشراق وجهه ووضاءة وجهه، كان وضيء الوجه، فقالوا له أبو لهب لقبا. وكان كثير الأذية لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شديد البغض والعداوة، مما يدل على ذلك ما جاء في حديث ربيعة ابن عباد الديلي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك بنحوه حديث طارق المحاربي، والشاهد في حديث ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين أي ضفيرتين شعره، يقول: إنه صابئ كاذب. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا يقول إنه صابئ كاذب، يتبعه حيث ذهب. هذا يدل على شدة العداوة، حيث ذهب تبعه، بقية المشركين كثير منهم كان دون ذلك، يؤذيه إذا لقيه في طريقه، يؤذيه إذا ذكر عنده، يؤذيه إذا مر عليه، أما هذا يتبعه حيث ذهب، هذا يدل على عداوة شديدة. فسألت عنه، يقول ربيعة ابن عباد، سألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب، هذا عمه أبو لهب، سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له هذا غلام عبد المطلب، وسألوا عن سأل عن الذي بعده فقالوا هذا عمه. فأنزل الله عز وجل هذه السورة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا من دفاع الله عز وجل عن نبيه ومن تسليته له. فقال سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وذكرت اليدان لأنه نفض يديه وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيده عند اجتماع القوم. ثم أيضا هذه عادة العرب أن ينسبوا التباب إلى اليد ويقصدون التباب وخسارة وهلاك الشخص نفسه، كما يقولون تربت يداك أي التصقت بالتراب بمعنى افتقرت، وكذلك تبت يداه بهذا على هذا المعنى. وقوله وتب كما سمعت أنها من باب الإخبار، الأولى دعاء والثانية خبر، هذا أولى من جعلها للتأكيد، لأن ما ذكرناه يفيد التغاير والأصر في العطف المغايرة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما يغني عنه ماله إذا تردى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الليل، ماله لا يغني عنه إذا تردى وهلك وتب وخسر. ما أغنى عنه ماله وما كسب يدل على أنه كان له مال، كان له مال وكان له كسب يتبجح به، فخاب وضل سعيه وضاع عمله وتحققت خسارته ولم يغني عنه ماله لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا هلك ولم ينفعه، وفي الآخرة لا ينجيه من عذاب الله، بل يود لو أن له ما على الأرض جميعا ويفتدي بذلك من عذاب رب العالمين سبحانه، ولكنه لا يمكن. قوله وما كسب، هذا قال بعض المفسرين المراد به ولده، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله، المال معروف، وما كسب يدخل في كسبه ولده فلم يغني عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله قال الزجاج أي ولده، وكذلك قال المفسرون المراد بكسبه هاهنا ولده، وأغنى ما أغنى بمعنى يغني، هذا من إيراد الفعل الماضي والمراد به الفعل المضارع، قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وضع الفعل الماضي موضع الفعل موضع الفعل المضارع. قوله ما أغنى عنه ماله كما سمعت قبل قليل يشمل أنه لم يغنى عنه في الدنيا، وعلى هذا يكون على بابه، أو لا يغني عنه فيما يستقبل من الدنيا ما بقي له من أيام ومن عذاب القبر ومن الآخرة، وهنا يكون من وضع الفعل الماضي موضع الفعل المضارع، ما أغنى عنه ماله أي ما يغني عنه ماله. وفائدة وضع الفعل الماضي موضع الفعل المضارع فائدته تحقق ذلك الفعل، تحقق ذلك الفعل والجزم به كما قال الله عز وجل أتى أمر الله أي لا شك فيه وهو آتي، فيوضع الفعل الماضي ويراد المضارع لهذا المعنى. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وهذا تفريع على عدم غناه، على عدم إغناء ماله عنه. ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا، لو كان أغنى عنه ماله لافتدى به لكنه لم يغني، لم يغني عنه، ولو أغنى عنه ولده لافتدى به لكنه لم يغني عنه، بل سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، نارا. والسين كما قلنا إنها مع كونها للتنفيس لكنها تدل على التحقيق والتأكيد والوعيد الشديد، فهو وعد من الله سبحانه وتعالى، وعيد من الله سبحانه وتعالى لهذا الذي هلك على الشرك، سيصلى نارا ذات لهب. ونارا هنا نكرت وهو تنكير المقصد منه التعظيم بدليل وصفها ذات لهب، أي ذات لهب معناه الوهيج والاشتعال والحرارة الشديدة وما يتصاعد من لهب النار وهو معروف، أي تلتهب عليه من غير دخان، سيصلى نارا ذات لهب. وناسب ذكر اللهب مجانسة لكنية الرجل، فالرجل أبو لهب لإشراقة وجهه، وقال الله سيصلى نارا ذات لهب، وهذا من باب الجناس، وهو من في قمة البلاغة. قال وامرأته، امرأته معطوفة على الفاعل في سيصلى، سيصلى هو، وامرأته معطوفة على الضمير، وجاز العطف عطف الظاهر على الضمير لوجود الفصل، وامرأته أي ستصلى. حمالة الحطب، حمالة بالضم، حمالة بالضم صفة لقوله امرأته، حمالة الحطب، امرأته حمالة الحطب نعت. وقوله وفي القراءة الأخرى حمالة بالنصب على القطع، وهي قراءتنا حمالة بالنصب على القطع، ومعنى القطع أنه مفعول به لفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يقدر من سياق الكلام، فإن كان السياق مدحا فيكون التقدير أمدح، وإن كان السياق ذما فيكون التقدير أذم، وهنا التقدير وامرأته أذم حمالة الحطب. وامرأته هي كما ذكروا أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، وهذا من دلائل النبوة، فمات هو، مات هو وامرأته على الشرك والكفر. ولماذا قيل لها حمالة الحطب؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله أربعة أقوال لماذا قيل لها حمالة الحطب. القول الأول أنها كانت تمشي بالنميمة، فشبهت النميمة بالحطب التي تشعل الفتن بين الناس وتغر الصدور وتورث الشحناء والعداوة. الثاني أنها كانت تحتطب الشوك فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، حمالة الحطب كانت تأخذ الشوك وتلقيه من طريق عطية العوفي، عطية ضعيف، وهذا قول ابن زيد والضحاك، ورجحه الطبري رحمه الله، رجحه الطبري أنها قيل لها حمالة الحطب لأذاها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحطب الذي كانت تلقيه تلقيه على بابه وعلى عند طريقه. والثالث أن المراد بالحطب الخطايا، حمالة الحطب أي حمالة الخطايا. والرابع هذا الثالث قول سعيد بن جبير. والرابع أنها كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب، كانت تحتطب، تعيره بالفقر وتذهب وتحتطب فعيرت بذلك، ليس بالقوي. هذا نسب إلى قتاده وليس بالقوي. لماذا؟ قال ابن الجوزي لأن الله عز وجل وصف أبا جهل بأنه ماذا؟ وصف أبا لهب بأنه عنده مال، ما أغنى عنه ماله، عنده مال، فكيف يترك امرأته تذهب وتحتطب لأجل أن تأخذ بعض، أن تتحصل على بعض الدراهم وعنده مال طائل، مال كثير. والذي قرأ حمالة بالنصب هو عاصم وحده، والباقون حمالة بماذا؟ بالرفع. قال الزجاج من نصب فعل الذم، فعل الذم أي أذم حمالة الحطب. وقوله سبحانه وتعالى في آخر آية في جيدها حبل من مسد، والظاهر يعني في قوله وامرأته حمالة الحطب ما ذكره ابن جرير رحمه الله جيد، باعتبار ماذا؟ أنه مشي على الظاهر حمالة الحطب ما ذكره، وإن لم يسنده يعني، ونعم أسند لكن بطرق ليست قوية، لكنه هو الظاهر أن الحطب المراد به الحطب الحسي، الحطب الحسي. وقال بعضهم المراد الحطب أي حمالة الحطب في نار جهنم، تحمل الحطب في نار جهنم فتلقيه على زوجها فيتعذب بذلك كما تتعذب هي أيضا. فكما كانت في الدنيا عونا له على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في النار عونا عليه في تعذيبه. وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله، فإنه قال رحمه الله كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد، مسد كساية الكلام عن عليه، وهذا الحبل تأخذ فيه الحطب وتعذب به زوجها. قال مجاهد وعروة من مسد النار. نعم، فهذا الذي ذكره ابن كثير. وقوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، الجيد العنق، الجيد العنق. وما المراد بالمسد في هذه الآية؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن المسد في لغة العرب الحبل إذا كان من ليف المقل، الحبل إذا كان من الليف، ليف المقل يقال له مسد، يقال له مسد من الليف، حبل من الليف مظفور مفتول، مظفور مفتول أي قوي. والمفسرون في هذا الحبل على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حبال كانت تكون بمكة يعني الظاهر، والثاني أنها قلادة من ودع، والثالث أنها سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا، قاله عروة وغيره. معناه أن تلك أنها تعذب به في نار جهنم. فاختلفوا في المسد، هل هو في الدنيا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني يكون المعنى يا إخوان وامرأته حمالة الحطب، لو قلنا إن هذا كله في الدنيا حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، معناه أن هذه المرأة تحمل الحطب الظاهر حطب في الدنيا ومستعدة مهيئة لذلك، تضع الحبل على عاتقها من باب الجد والاجتهاد في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فحبلها على رقبتها وتذهب وتأتي بالحطب وتلقي الشوك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيكون ما مناسبة ذكر هذه الأوصاف لهذه المرأة؟ مناسبة ذكر هذه الأوصاف لهذه المرأة شدة العداوة الكائنة تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان زوجها كذلك. زوجها يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذهب في مجالس الناس ويكذبه، وهي كذلك من شدة عداوتها كان لا يهدأ لها بال إلا بعد أذية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إن المراد بالحطب في النار، وأن المرأة فيكون المناسب أن المسد في ماذا؟ أن المسد من النار، في جدها حبل من مسد أي مفتول شديد الفتل، وهذا المسد من النار تعذب به، والحطب من النار تلقيه على زوجها فتتعذب هي وهو في النار، تتعذب هي وهو في النار. فكما سمعت من كلام ابن كثير رحمه الله أنه ذكر أن اختيار ابن جرير أن هذا في الدنيا، أن هذا في الدنيا، وذكر بيانا لشدة العداوة. وابن كثير رحمه الله ظاهر كلامه أنه يقوي أنها الحطب في النار، وأن هذا المسد حبل من النار يكون على عنقها يوم القيامة، يكون على عنقها يوم القيامة تعذب به، تعذب به. وهو كلاهما من حيث الاحتمال محتمل، وكلاهما من حيث المناسبة له مناسبة. أما ما ذكره ابن جرير فمناسبته لأن الله عز وجل ذكر أبا لهب وذكر ماله وذكر كسبه، وهذا في الدنيا، فناسب أن يذكر الحطب والمسد الذي كانت تفعله في الدنيا بيانا لشدة العداوة. ومناسبة ما ذكره ابن جرير أنه في الآخرة لأن الله عز وجل ذكرها بعد ذكر النار، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فيكون ذلك من باب تعذيبها به في نار جهنم. وهذا من حيث الظهور، فيه ظهور وقوة، والأول أيضا فيه قوة لكن الأظهر الثاني، الأظهر والله أعلم هو الثاني، أن هذا من باب التعذيب في نار جهنم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.